الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. الثانية لنزول الرحمة إن شاء الله، الثالثة نهديها لولينا الحجة سلام الله عليه. يشترط في مرجع التقليد مسألة ثلاثة أمور ذكرنا: أولا الاجتهاد، ثانيا العدالة، ثالثا طهارة المولد، رابعا سلامة قواه النفسية والعقلية، وخامسا أن يكون عاقلا، سادسا رشيدا، ثامنا أن يكون منتميا لمدرسة أهل البيت عليهم السلام، وتاسعا يشترط أن يكون ذكرا إذا كان من يرجع إليه ذكور. وصلنا إلى الشرط العاشر وقلنا لا بد للفقيه أو المجتهد أو من ترجع إليه الناس أن يكون عارفا بشؤون الحياة العامة. نقطة 11، الشرط الحادي عشر، وأن يكون المجتهد أو من ترجع إليه الناس أن يكون ذا خبرة في الممارسة الفقهية والإحاطة بمقدمات الوصول إلى الحكم الشرعي. أن يكون ذا خبرة، مو الإنسان اللي ما عنده خبرة، مو مثل غير صاحب الخبرة. الإنسان إذا كان خبيرا في الحكم الشرعي، في الوصول إلى مقدمات الحكم الشرعي، دائما الحكم الشرعي شلون نوصل له إخواني؟ نوصل له من خلال المقدمات المحيطة به. المقدمات دائما، مقدمات الحكم الشرعي لها أثر في نفس الحكم الشرعي، واضح؟ فأنت لكي تصل إلى الحكم الشرعي لابد أن تصل إلى من؟ إلى مقدمات الحكم الشرعي. هذه المقدمات للحكم الشرعي قد تكون المقدمة فلسفية، فلا بد أن تكون شنو؟ لديك خبرة بالفلسفة. قد تكون المقدمة تاريخية، قد تكون المقدمة أصولية، قد تكون المقدمة افترض من علم التفسير ومن القرآن الكريم، قد تكون. فلا بد أن تكون للفقيه خبرة بالممارسة الفقهية كاستدلال فقهي، وبالإحاطة بمقدمات الحكم الشرعي، يحيط تماما بمقدمات الحكم الشرعي. فإذا أحاط تماما بمقدمات الحكم الشرعي وصل إلى نتيجة محمودة. تفضل الشيخ. ولو إجمالا، نعم ولو إجمالا. مو أنت هسه إحنا حسب الحالة نقول أنت لابد من الإحاطة بالفلسفة بالكذا بالكذا، وبعدين أنه هاي الحكم الشرعي إذا توقف على مقدمة فلسفية لابد من تحيط بها تفصيلا، إذا توقف على مقدمة تاريخية لابد أن تحيط بها تفصيلا هاي المقدمة. أما أنت إحاطة إجمالية بالتاريخ مو مشكلة، إحاطة إجمالية بالفلسفة مو مشكلة، أنا أريد المقدمة اللي يتوقف عليها الحكم الشرعي أريد تحيط بها تفصيلا، واضح؟ فإذا شو يقول نقطة 11؟ أن يكون ذا خبرة في الممارسة الفقهية والإحاطة بمقدمات الوصول إلى الحكم الشرعي. واضحة هاي مشايخنا؟ زين. هسه الآن ننتقل إلى شيء آخر، هاي الكلمة راح تسبب لنا أن نقف شوي عليها. وكلما كانت هذه الشروط أكثر توفرا في المجتهد وأمكن تحديدها في المجتهد فينبغي اختياره في التقليد، وهو المعنى الواسع للأعلمية الذي نفهمه. هسه جاي، هسه الآن تعالوا لي، الآن أخذنا شروط 11 شرط للآن. الآن المصنف ضاف لي شرط 12، قال هذا الشرط 12 مو شرط جديد، هو نفس 11، ما عندي شرط جديد. الآن يقول الأعلمية هي نفس هذه الشروط بس شنو أكثر توفرا في هذا المرجع من ذاك المرجع. يعني لو كان المرجع الأول لو كان أكثر إحاطة بمقدمات الحكم الشرعي، هذاك محيط وهذا محيط، بس هذا محيط أكثر من هذا فهذا أعلم. لو كان المرجع الأول أعرف بشؤون الحياة من ذاك الأول، فإحنا وين الأعلمية صارت؟ في الذي كان شنو أعرف بشؤون الحياة من هذاك الثاني، واضح؟ خلي شوي أوقف على الأعلمية. طبعا الأعلمية ذكرت ثلاث نظريات للأعلمية. النظرية الأولى سريعا فتحكي يفيدكم يعني خارج المتن حتى نعرف وين المصنف يريد يقول. النظرية الأولى هي النظرية المشهورة أن الأعلمية، شنو معنى الأعلمية؟ هي القدرة على تطبيق الكبريات، من كان أقدر على تطبيق القواعد والكبريات. يعني يجي فقيه محيط بالكبريات والقواعد الأصولية والنوب يجي يطبقه، فالأقدر والأكثر مراسا وخبرة ودقة في تطبيق الأصول في تطبيق القواعد هذا الأعلى. هاي النظرية الأولى وهي النظرية المعروفة يعني، زين، هاي النظرية الأولى اللي هي الأعرف بالقواعد والأشد مهارة في تطبيق القواعد، واضح؟ النظرية الثانية نفس القول السابق هم يقول هذا الأعرف بالقواعد والأكثر خبرة في تطبيق هذه القواعد، لكن مع إضافة شيء، مع إضافة أنه لابد من فهمه لذوق الشريعة. شنو ذوق الشريعة؟ مثلا افترض أنت لو ما حصلت دليل شرعي على إيذاء الجار، يعني أنت ما عندك دليل شرعي على حرمة إيذاء الجار، ما عندك، لكن ذوقك ذوق الشارع المقدس، مما عرفته من ذوق الشارع، هل يجوز إيذاء الجار؟ أنت وذوقك، أنت الآن صرت عندك خبرة وممارسة بهذا الدين، هذا الدين لو ما حصل الدليل الشرعي ما عندك رواية تقول لك إذا إيش جار حرام. فشوف شو دخل عندك، دخل عندك الأكثر مهارة وخبرة في تطبيق القواعد زائد فهمه لذوق الشريعة، بعد ها فهمه أيضا لما طبقه النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين، لأنه النبي صلى الله عليه وآله طبق دولة، وأمير المؤمنين كان رئيس دولة، فرئيس الدولة كان مطلق العنان وكانت تصرفاته واسعة، فلا بد من إحاطة بتصرفات النبي صلى الله عليه وآله تصرفات أمير المؤمنين. هذا صاحب النظرية الثانية هيك يقول. بلي لسيرة المعصومين بس أكثر بدن، لأن هذني أكثر سيرة وأكثر تطبيق وأشمل، لأنه تدري مثلا الإمام الباقر ما طبق أمور طبقها أمير المؤمنين، الجانب السياسي القضائي غيره. زين، بعد فهم الثقافة العامة والأمور الحقوقية والأمور الاقتصادية، مثلا يفهم البنك، يفهم الاقتصاد الإسلامي، يفهم القضاء، فالإمام بهذه الأمور إلى دخل بالحكم الشرعي، فلا بد أن يكون هم ملمة. بعد الوقوف على المعارف الأخلاقية والعقائدية، فشوف هذا الرأي الثاني شقد يوصل وياك. الرأي الثاني يقول تطبيق القواعد أكثر مهارة على تطبيق القواعد زائد المامي بهذه المعارف. يا هي المامي بهذه المعارف، المامي هي بروح الشارع وروح الشريعة وذوق الشريعة، المامي هي بتطبيقات المعصومين وسيرتهم، المامي هي بالمعارف الأخلاقية، المامي هي بالمعارف الاقتصادية والثقافة العامة. هاي النظرية الثانية. النظرية الثالثة تقول لا، مو مزني هذني كلهن زائد، وهذا يميل لنا سيد باقر الصدر، زائد قدرته على القيادة، اللياقة والكفاءة القيادية، أن يكون كفوءا مو أن يكون مجتهدا فقط. هذه مسألة علمية، تجتهد تعرف توصل للحكم الشرعي، هذه مسألة علمية، لابد أن يكون مثلا أيضا محيط بأن له قدرة على فهم الواقع وتشخيص الواقع والبت بالواقع، قيادة الناس، واضح؟ فهذني ثلاث نظريات. الشيخ المصنف الآن شو رأينا بشرط تسعة يشترط أن يكون ذكر، العفو الشرط العاشر يشترط أن يكون عارفا بشؤون الحياة العامة، وبشرط 11 أن يكون ذا خبرة في الممارسة والحاطة بمقدمات الحكم الشرعي. مقدمات الحكم الشرعي إيش قلنا؟ سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، فلسفية، تاريخية، يعني المامي هي بالمعارف. فكأنه إيش قاعد يميل بشرط 11 أن يكون ذا خبرة بالمقدمات وكذا، شرط 11 شنو هذا؟ أن يكون ملما بالمعارف، المعارف الأخلاقية والفلسفية والعقائدية والكلامية وغيره. هذا إلمامه، هذا النظرية الثانية، إلمامه بالمعارف، واضح؟ بعد أن يكون خبيرا بشؤون الحياة العامة، هذا يا نظرية، النظرية الثالثة. فيبدو أن الشيخ المصنف يميل إلى النظرية الثالثة، واضح؟ أن يكون أقدر على تطبيق القواعد اللي عبر عنها بالممارسة الفقهية، هاي واحد، وأن يكون عارفا بشؤون الحياة العامة اللي هي النظرية الثالثة مع سيد باقر الصدر، الكفاءة واللياقة القيادية، وأن يكون محيطا بمقدمات الحكم الشرعي اللي هي شنو النظرية الثانية ذكرناها، أن يكون ملما بالمعارف. واضح رح تقول شيء؟ اي مو انت شوف اعلم اسم اي احنا كمقلد انت كنت تفهم انه هذا اللي امامك وهذا اثنين امامك، يا هو الاعرف بهذني. واضح؟ فانت لو كان بين يديك اثنين مجتهدين، المجتهد الاول عارف بشؤون الحياة العامة ونازل للحياة العامة ومتصدي للحياة العامة، والمجتهد الثاني اقل من عنده اقل من عنده، فانت ايهما تقلد؟ الشيخ المصري يقول لك قلد الاول لان الاول اعلم. واضح؟ فأنا خل أكمل لك هسه وراح أمجالي هسه أرجع للنص. وكلما كانت هذه الشروط، يا هي هذه الشروط، طبعا هاي العبارة ما مدققة، مو كل هذه الشروط، المفروض الشيخ المصنف ما يقول كل هذه الشروط. ليش؟ لأنه خو أنت ما تلقى اثنين واحد عنده طهارة مولد وواحد ما عنده طهارة مولد، ها؟ لو واحد سليم نفسيا والثاني مو سليم نفسيا، هاي مو معيار للأعلمية، هذني مو معايير للأعلمية، ذني الشروط الأولى الاجتهاد والعدالة وطهارة المولد سلامة قواها النفسية والعقلية ومنتميا لمدرسة أهل البيت. هذا ما بين تفاضل، مو نلقى واحد منتمي لمدرسة أهل البيت وواحد ما منتمي لمدرسة أهل البيت حتى نفاضل بيناتهم يا الأعلم. الأعلمية مو أن يكون منتميا لمدرسة أهل البيت وهذا واحد وواحد ثاني ما منتمي، ولا واحد سليم عقليا والثاني مسلم، هذا ما يحصل به التفاضل بين الشروط. فالذي يحصل فيه التفاضل يا هو الشرط التاسع والعاشر، العفو شرط العشرة و11، أن يكون عارفا بشؤون الحياة العامة، وشرط 11 أن يكون ذا خبرة في الممارسة الفقهية. ذن اثنين هم يحصل به التفاضل، فألقى الفقيه الأول عارف بالحياة العامة والثاني أقل معرفة بالحياة العامة، فأنا انتخب يا هو العلمية. وين تقع؟ بالعارف بالحياة العامة وذا مو الأقل. جايك شيخنا بعد شرط 11 أن يكون ذا خبرة في الممارسة الفقهية والإحاطة بمقدمات الحكم الشرعي. هذا واحد عنده خبرة قوية وواحد عنده خبرة أقل، فالأعلم يا هو وبالخبرة القوية. واضح وين قاعد يسولف؟ لو مو واضح أخواني هاي الكلمة. وكلما كانت هذه الشروط أكثر، يا شروط بس العشرة و11، أما البقية ما يحصل بينات التفاضل حتى أقول لك الأول أقوى والثاني أقل. شنو عندنا؟ عندنا الأول عدة طهارة مولد قوية والثاني عدة طهارة مولد ضعيفة، ذني ما إيه ذني ما يحصل بين التفاضل، إما أن تتحقق وإما لا تتحقق. الذي يحصل فيه التفاضل 10 و11 تفاضل. ليش؟ لأنه لابد من التفاضل في أعلمية. أعلم اسم تفضيل، فأنت أعلم يا هو أعلم من الثاني. رد تقول شي شيخنا؟ رد تسأل؟ تفضل. إيه الورع بيتفاضل. احنا ذا لاحظتوا احنا ذكرنا الورع؟ ذكرناش قلنا لا قبل لا نبدي. هو المصنف ايش قال؟ قال اضافة الى ما ذكرناه في الاسلوب الثاني هناك ان يكون ورعا تقيا. ذيك ايش قلت لك؟ قلت لك ثبت لياها ووخرها، ثبت لياها واسوخرها، حنعد من جديد. هذاك اهم شرط. يعني هسه احنا مو وصلنا 11، ذاك ايش قد يصير؟ ذاك 12. واضح بس من مراده بالاعلميه شيخنا. الاعلميه مو ورع، شوف هسه اورعيه، هاي مو اعلميه. الاعلميه هاي امور علميه. من تسولف عن الاعلميه، الاعلميه لها خبره، لها دخل بشؤون الحياه العامه ولها دخل في فهم الموضوعات وبالتالي على صحه الحكم، وان يكون خبره فقهيه محاطه بمقدمات الحكم، هذين الاعلميه. فاللي يحصل تفاضل بالاعلميه بذني الشرطين مو بالاورعيه، الاورعيه هم مطلوبه. واضح؟ هسا عرفت هاي الكلمة أفسرها؟ وكلما كانت هذه الشروط شنو مراد منها؟ شرط 10 وشرط 11 طلع منها. هذا كله فرع الفقهي. خلينا نقول خلينا نقسم المسألة، مسألة 3 فرع أليف، هذا كل مر فرع أليف. الآن فرع باء، خلينا نسويها مسألة جديدة. خلينا نقول فرع باء، وإذا توفرت هذه الصفات، يا والصفات كلها في أكثر من شخص، زي ما عرفنا يا هو الأعلم، الآن توفرت في أكثر من شخص هذه الصفات الـ 11، فيمكن للمكلف اختيار أحد الذين يقعون في دائرة محتملي الأعلمية. يعني لو أن المكلف إجا وقالوا له هذه الشروط، هذه الـ 11 الشروط بنفسها عند الأول، بنفسها عند الثاني، بنفسها عند الثالث، شو سوى الآن؟ ما يمكن أنا أعرف هذا الأعلم يا هو، لأن هاي الشروط كلها مجتمعة في الأول وكلها مجتمعة في الثاني وكلها مجتمعة في الثالث على نحو متساوي. ما هو الحل؟ لاحظوا يعني. فيمكن للمكلف اختيار أحد الذين يقعون في دائرة محتملي الإعلامية. دائرة محتملي الإعلامية واحد يجي الآن للواقع يضطربنا بالنجف يسولف يقول إخوان منو أكثر ثلاث مجتهدين كأنما الإعلامية كأنما فيهم كأنما تقول فالدكاترة بهم الإعلامية يقول لك إيه فلان وفلان وفلان. شوف لاحظ اللي توفرت فيهم شروط الاجتهاد والتقليد والأعلمية وغيرها ذول الثلاثة كلها متوفرة فيه. فأنت تخليهم ذولي دائرة محتملي الأعلمية فتقلد أحدهم مو إلا شنو مو إلا إلا فلان لا أي واحد من عندهم ما دام أنه الشروط كلها ملتمة ذول الثلاثة والشروط كلها متحققة فيها ذول الثلاثة خلاص اختار واحد منهم. واضح؟ واضح. فإذن إذا توفرت هذه الصفات في أكثر من شخص فيمكن للمكلف اختيار أحد الذين يقعون في دائرة محتملي الأعلمية. فرع جديد أسألك فرع جديد. ويحسن الاحتياط في المسائل المهمة فيما إذا اختلفوا بينهم يهمل بينهم محتملي الأعلمية إذا اختلفوا هو إذا كانوا متساوين براحتك منين ما تأخذ لكن إذا اختلفوا بينهم فأنت تعمل كأنما بالاحتياط أفضل لك مو واجب عليك. من الأفضل أن تحتاط في المسائل المهمة توجد مسائل مهمة ينبغي أن تحتاط فيها. يذكر المصنف مثال للمسائل المهمة كما لو أحرم من الميقات من مسجد الشجرة مثلا أحرم هذا اللي بصف المدينة المنورة وكانت حركة سيره ليلا ولا يوجد مطر في السماء فقد قال بعضهم بعدم حرمة التضليل وقال آخرون بحرمته مطلقا. شوفوا إذا واحد راح افترض راح إلى المدينة المنورة زار رسول الله صلى الله عليه وآله وزار البقيع وسلم على الأئمة وطلع يريد يروح المكة بعد يحرم مكة ما يصير تدخلها إلا محرم. حتى لو تريد تشوف صديقك بداخل مكة لازم تروح تسوي عملية الإحرام يلا تروح تسلم على صاحبك ما يصير. هذا حرم الله الآمن هاي شروط يعجبك يعجبك هذا حرم الله الآمن ما تدخله. حرم الله الآمن ما تدخله من أي مكان لابد تدخله من المواقيت اللي هي مثل بوابات خلنا نسميها الميقات. مثلا افترض طبيت على مسجد الشجرة اللي هو ميقات إلى مكة نزعت أثوابك لبست ثوب الإحرام قلت لبيك اللهم لبيك طلعت. المحرم مو أحرم لبس ثوب الإحرام المحرم لا يجوز له التضليل. بعضهم قال تضليل ظل متحرك يعني مثل شمسية فتسيارة ظل متحرك مو ثابت يعني مو المصعد يصعد وينزل هذا اللي يسمونه ظل ثابت لا متحرك ظل متحرك. الآن حرمة التضليل بعضهم ايش قال؟ قال حرمة التضليل ايش وقت؟ ايش وقت؟ بس بالنهار من الشمس مثل السيد السيستاني. السيستاني يرى حرمة التضليل بس بالنهار. زين بالليل اكو داعي لحرمة التضليل؟ لا. واضح؟ الآخرين مثلا الشيخ المصنف حفظه الله يميل إلى حرمة التضليل مطلقا ليلا أو نهارا. ليش؟ لأن الشيخ المصنف لديه دليل رواية لأن الرواية شو تقول؟ تقول أضحي إلى السماء وجوب الأضحاء إلى السماء. فهي الرواية الشيخ المصنف يقول أن الرواية تقول قاعد تقول لي تقدم وأضحي إلى السماء قدم نفسك إلى تحت السماء. فما يصير تخلي تضليل لا بالليل يمول تضليل من أجل الليل والنهار تضليل من أجل الأضحاء إلى السماء. فذلك الشيخ المصنف يميل إلى حرمة التضليل مطلقا ليلا أو نهارا. واضح؟ زين الاحتياط هسه شنو؟ أنا هسه أريد الاحتياط شو أسوي احتياط؟ فالاحتياط هنا شنو؟ بترك التضليل. لأن إذا تركت التضليل بالليل وبالنهار مو أحسن لك لأن إذا بالليل والنهار تركت التضليل فأصبت رأي الشيخ المصنف وجماعة اللي يميلون هذا الرأي وأصبت الرأي الثاني اللي رأي سيد السيستاني اللي هو يقول بس بالنهار وانت الآن تركت مطلق الليل أو نهار. فهنا في الاحتياط هنا بترك التضليل لأن الحج يجب مرة في العمر فيحسن الاحتياط فيه. حتى كل يوم يا حاج كل يوم يذهب للحج الحجة الواجبة مرة في العمر فأنت هذه أمور مهمة لا بد من الاحتياط فيها. فإذا أرجع أقول، خلي أرجع، إذا توفرت الصفات في أكثر من شخص فيمكن للمكلف أن يختار ضمن دائرة محتملية العلمية إذا كانوا متساوين بالرأي. إذا اختلفوا يحسن الاحتياط، يحسن الاحتياط في المسائل المهمة. فرع دال، فرع جديد، ولما كانت المرجعية في الفتوى لا تنفك عن متابعة شؤون الأمة الحياتية وقيادتها في قضاياها المصيرية فضلا عن الجزئية، فيشترط الرجوع إلى المجتهد الحي. شوف لاحظوا وياي، هذا صار شرط، ايش قد رقم شرط، ايش قد رقم هذا الآن، ايش قد ذكرنا، شو شرطته، ذكرنا 11 والنوب ايش ذكرنا 12 الأعلامية، مو اللي قلنا هي حاصل شروط القبلها بس متوفرة أكثر في واحد من غيره، 12 الأعلامية 13 الآن الحياة، الحياة للمرجع. الآن الشيخ المصنف يريد يستدل على الحياة للمرجع، ليش المرجع لابد أن يكون حيا؟ شو يقول؟ ولما كانت المرجعية في الفتوى، قبل فيما سبق نتكلم عن المرجعية في الفتوى، ولذلك أرجع النساء للنساء بالفتوى، لكن بالقيادة، بالقيادة ما يرجع النساء ما يرجع النساء للنساء الشيخ المصنف، يرجع النساء للرجال، لأن هاي قيادة، مرة فتوى مرة قيادة، ولاية فقيه، قيام بشؤون سياسية، قيام بأمور اجتماعية ضخمة، تحديد تكليف كبير، ما يمكن للنساء أن يقوم على تعبيرهم. أكو عبارة فقهية يقولون ذوق الفقهي أن المرأة، أنه المرأة الرجل قيم عليها، القيمومة للرجل عليها، فكيف تصير المرأة التي الله عز وجل جعل القيمومة عليها تصير هي القيمة وهي التي لها الولاية وهي التي الناس يتبعوها ويتابعوها؟ يعني أنا مثلا هاي المرأة لو واحد هذا مرته مجتهدة وتريد تتصدى للإجتهاد، والآن زوجها قال يلا واجب عليك أنا راح أنتقل إلى البصرة، يلا واجب عليك تجين وياي، زين هي تريد تقود من النجف وهذا يجي يأخذها إلى البصرة، فما يمكن للقيادة أن تتحقق في المرأة، واضح؟ فإذا ولما كانت المرجعية في الفتوى، قبل كنا نحكي عن الفتوى الآن نحكي عن القيادة، لما كانت المرجعية في الفتوى لا تنفك عن متابعة شؤون الأمة الحياتية وقيادتها في قضاياها المصيرية بالقضايا الكبرى فضلا عن الجزئية. بعضهم مع باله أنه التدخل بالأمور الجزئية مو شأن المرجع، لا هم شأن المرجع، جاي شنو الأمور الجزئية، مو مظالم، هذا فلان انظلم وذاك انظلم وهذا طلح عليه مصيبة وهذا طلحت عليه كذا، فالتدخل بالأمور الجزئية هم شنو مهم، واضح؟ وقيادتها في قضاياها المصيرية فضلا عن الجزئية، فيشترط الرجوع إلى المجتهد الحي. هسه شنو سبب الرجوع إلى المجتهد الحي؟ شنو سبب الرجوع للمجتهد الحي؟ شنو؟ جزاك الله خير، لأنه الاجتهاد أو المرجعية، لا مرجعية الفتوى لا تنفك عن قيادة الناس، وقيادة الناس تراد لها واحد ميت لواحد عدل، لا بد من أمور من أمور حادثة ومستعدة، لا بد من المجتهد الحي، رجوع المجتهد الحي الذي قد يجيز لمقلديه العمل بالرسالة العملية للمجتهد الميت. يعني هذا المجتهد الحي قد يجيز للميت يقول للناس أيها الناس ارجعوا إلى رسالة السيد الخوئي، ارجعوا إلى رسالة السيد الصدر، واضح؟ فأنت تقلد الحي وهذا الحي هو اللي يرجعك إلى الميت إذا أنت مقتنع أن الميت أعلم، واضح؟ يعني أنا لو أجيت قلت أنا السيد الخوئي أعلم، أعلم من هذا المرجع اللي الآن أنا أقلده، فمن الممكن أنه هذا المرجع الحي أرجع لآني وهو الذي يجيز للعمل برسالة الميت، لا يجوز العمل برسالة الميت من دون الرجوع إلى الحي. قد يجيز لمقلدي العمل بالرسالة العملية للمجتهد الميت إذا اقتنع بذلك مفترضا فيها أنها رسالته العملية، مع إرجاعهم المقلدين له في المسائل المستحدثة والتي يختلف فيها مع الميت. يعني كلمة الختام أن الرجوع لابد أولا للمجتهد الحي، لأنه هاي قيادة، هي مو بس مرجعية فتوى، لابد من الرجوع للمجتهد الحي. لو كنت أنت مقتنع أنه المرجع الميت هو الأعلم فأنت تروح للمجتهد الحي، وهذا المجتهد الحي قد يرجعك لمن؟ إلى رسالة الميت، فتأخذ الفتوى من الميت والقيادة من الحي، والمسائل الخلافية من الحي، واضح؟ فشو يقول لك المسائل المستحدثة ومسائل القيادة والمسائل الخلافية مني، وبقية الفتاوى تأخذها من الميت إذا كان الميت أعلم من الحي. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.